تمام. والخامسة صباحا في باريس. الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق. إيجو يرافقنا على الهندسة الصوتية ونشر إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح نور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. ترامب يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، وولي العهد السعودي يبدي رغبته باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية السعودي يزور اليوم لبنان لأول مرة منذ 15 عاما. في أول اتصال بينهما، روبيو يتعهد لنتنياهو بدعم ثابت لإسرائيل، وفرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة. ماكرون وشولتس يعدان بأوروبا قوية وموحدة في مواجهة ترامب. زيلينسكي يدعو لنشر قوة أوروبية لضمان أمن أوكرانيا، وترامب يتوعد روسيا بعقوبة إذا لم تتوصل فورا إلى حل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. والبداية من الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية. وكان الرئيس السابق جو بايدن ألغى هذا التصنيف قبل أن يعود ويصنفهم في وقت لاحق إرهابيين عالميين، ما سمح حينها بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. البيت الأبيض قال أمس أن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين. المزيد مع مراسلنا علي بردة.
عندما يبدأ سريان القرار الذي أصدره ترامب، يتوقع أن يواجه أنصار الله عقوبات اقتصادية أشد حزما من التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن ردا على هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر وضد السفن الحربية الأمريكية التي تحرس الممرات البحرية الحيوية. أعلن البيت الأبيض أن نشاطات الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، ذكر بأن الحوثيين شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، منها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية، وكذلك ضد أهداف في إسرائيل. في بداية ولايته الرئاسية عام 2021 أسقط بايدن تصنيفات ترامب الإرهابية ضد الحوثيين، وها هو ترامب يعيدها في بداية عهده الثاني. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وأفرج أمس الحوثيون عن طاقم سفينة محتجزة لديهم منذ عام 2023 بإطار ما قالوا أنه وقف النار في غزة. هذا وهنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وأبلغه هاتفيا برغبة المملكة بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة في 4 سنوات مقبلة ب 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية. واليوم الخميس يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبنان في أول زيارة يقوم بها رئيس الدبلوماسية السعودية إلى بيروت منذ 15 عاما في مسعى للحصول على تعهدات بالإصلاح، وفي وقت تملأ فيه الرياض فراغا تركه تضاؤل نفوذ طهران في المنطقة. شيرين نصر.
الأمير فيصل بن فرحان يصل اليوم إلى لبنان، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراء الحكومية ورئيس الوزراء المكلف نواف سلامة. وأكد بن فرحان في تصريحاته الزيارة مشيرا إلى أنه سيستمع في لبنان لما تراه المملكة مفيدا لنهجها في التعامل مع الملفات اللبنانية، كما لفت على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس إلى أن بلاده تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين أمرا إيجابيا للغاية، معربا عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة في المستقبل القريب. وزير الخارجية السعودية أشار إلى ضرورة أن ترى الرياض عملا حقيقيا وإصلاحات فعلية والتزاما بلبنان يتطلع إلى المستقبل بدلا من العودة إلى الماضي، حتى تتمكن المملكة من زيادة مشاركتها في دعم البلاد. وتعتبر هذه الزيارة وفق المحللين تعبيرا عن التحولات السياسية الكبيرة التي شهدها لبنان منذ الحرب الإسرائيلية عليه وتحديدا على حزب الله وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إسرائيل لضبط النفس، وقالت إن قضية الضفة والمستوطنين ستطرحان في اجتماع الاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري. وشهدت أمس مدينة جنين في شمال الضفة لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي. وقال محافظ المدينة إن الوضع صعب للغاية مع تجريف إسرائيل للطرق والبنى التحتية. المزيد مع مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
عزز الجيش الإسرائيلي من آلياته العسكرية في محيط مخيم جنين، وواصلت المسيرات تحليقها بين أزقة المخيم، فيما قال لنا أهالي مخيم جنين أن الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير الشوارع والبنية التحتية، ما يعيق حركة الأهالي وكذلك حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف. الجيش الإسرائيلي داهم المنازل وشن حملة اعتقالات واسعة في المخيم، طلقات نار تسمع بين الحين والآخر، وأصوات الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين. وفيما يقول الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية قد تطول للقضاء على المجموعات المسلحة، يواصل المستوطنون اعتداءاتهم بالضرب وحرق المنازل والأراضي الزراعية كما حدث في مناطق عدة بالضفة، قضاء رام الله ونابلس والخليل. من رام الله شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إيران والرهائن في غزة، وشدد على الدعم الثابت لإسرائيل كأولوية قصوى لإدارة ترامب. هذا وقال زميله ستيف ويتكوف، وهو مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، قال إنه سيزور المنطقة ليشارك بفريق إشراف خارجي منتشر على الأرض في قطاع غزة لضمان الالتزام بوقف النار. وإلى القاهرة توجه وفد إسرائيلي يضم رئيس جهازي الاستخبارات الموساد والأمن العام الشباك لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من وقف النار بغزة في محاولة تبدو بأنها اختصار للوقت. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
في موازاة التحضير لإطلاق دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى السبت المقبل، حيث طلبت إسرائيل أن تكون أربيل يهود وهي باحثة في سلاح الجو الإسرائيلي من بين من سيفرج عنهم، توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة للبدء في مفاوضات مبكرة حول المرحلة الثانية من الصفقة والأكثر تعقيدا، عشية وصول مبعوث ترامب إلى المنطقة وسط معلومات عن أن إدارة ترامب تدرس إمكان أن تحول المرحلة الثانية إلى صفقة رزمة شاملة تنهي حرب غزة وتحدد أسس تسوية سياسية وتوسع دائرة التطبيع في المنطقة، فيما يرى مراقبون أن حكومة نتنياهو لن تصمد أمام طرح كهذا قد يفككها. في الأثناء استمرت المواجهة بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي، فبعد التسريب بأن هليفي قال إن نتنياهو ينسب لنفسه الإنجازات لكنه كان مترددا ومنع بعد 4 أيام من 7 أكتوبر الجيش من اغتيال كامل قيادة حماس ونصر الله وتفعيل كامل لسلاح البيجارات، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك وقال إنه من دفع لهذه الإنجازات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وفي غزة قتل الجيش الإسرائيلي عنصرا في الجهاد الإسلامي في واقعة هي الأولى منذ بدء وقف النار. وعلى صعيد إنساني دخلت 800 شاحنة مساعدات إلى القطاع في رابع أيام الهدنة. المزيد مع مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
4 أيام تمر على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زالت المساعدات الإنسانية تتدفق شيئا فشيئا إلى المؤسسات الدولية، إضافة إلى دخول بضائع للتجار لضخها في الأسواق بقطاع غزة. دخول المساعدات والبضائع ساهم في تحسين الوضع لدى النازحين الفلسطينيين الذين بدأوا باستلام معوناتهم من الأونروا في كافة المحافظات. الأونروا بدورها حذرت من إنهاء عملياتها الحيوية في غزة والضفة الغربية بعد التشريع الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي والمقرر دخوله حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، ما سيجعل الاستمرار في عملها على الأرض أمرا مستحيلا. وما يثير قلق الفلسطينيين هو الاختراقات الإسرائيلية المتكررة منذ أن توقف القتال، وكان آخرها مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين من النازحين بمدينة رفح جنوبي القطاع، إلى جانب إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم التجاري والذي تمر عبره المساعدات. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات أن تل أبيب تسعى إلى أن يسود السلام قطاع غزة، لكنها لم تقرر ما إذا كانت تل أبيب ستساعد بتمويل إعادة الأعمار، مؤكدا على عدم السماح بعودة حماس. في دافوس في سويسرا قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وذكر أن لجنة من فئة مختلفة ستعمل على وضع دستور جديد للبلاد بعد حوار وطني، كما جدد دعوته رفع العقوبات كمفتاح للاستقرار. وردت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها تأمل باتفاق على ذلك في اجتماع الأسبوع المقبل. وزير الدفاع السوري قال إن السلطات تفاوض قوات سوريا الديمقراطية لكنها مستعدة لاستخدام القوة، وردت القوات ذات الغالبية الكردية بالقول إنها لن تسلم سلاحها بالقوة. اعتقلت إيران 10 نساء من الطائفة البهائية وفق ما أفادت منظمة البهائية الدولية، مؤكدة أن احتجازهن تم دون أوامر اعتقال. وفي دافوس وجهت إيران رسالة مصالحة إلى الغرب، نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف عرض إجراء محادثات بشأن البرنامج النووي في وقت حذرت فيه تزامنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على لسان رافائيل جروسي المدير من أن طهران تحث الخطى بشدة في تخصيب باليورانيوم قريبا من صنع الأسلحة. هنا في باريس تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز ببذل كل ما في وسعهما من أجل أوروبا موحدة وقوية بمواجهة تحدي عودة ترامب إلى السلطة، وذلك في لقاء جمعهما في الإليزي في الذكرى 62 لتوقيع معاهدة الإليزي. منيا بالعافية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز أكد خلال لقائهما في باريس على ضرورة العمل المشترك لتعزيز قوة أوروبا، ودعا ماكرون الأوروبيين إلى لعب دورهم كاملا لتعزيز وحدة أوروبا وقوتها وسيادتها، وأكد دفاعه المستمر عن مبدأ أوروبا ملتزمة بالعلاقة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في نفس الآن على ضرورة أن تؤكد أوروبا على مصالحها الخاصة. وقد خيم بدء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض على أجواء اللقاء، إذ قال شولتز إنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي الجديد يشكل تحديا بالنسبة لأوروبا، ودعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى القيام بدراسة تفصيلية للإجراءات السياسية التي أعلن عنها ترامب في خطاب تنصيبه. شولتز أكد أيضا أن أوروبا لن تختبئ أو تتراجع، بل ستكون شريكا بناء وموثوقا، وأن هذا الموقف سيكون الأساس للتعاون الجيد مع ترامب، خاصة في ظل ما وصفه شولتز بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة الذي يربط أوروبا بالولايات المتحدة.
وترامب حض نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا على الفور، وإلا ستواجه موسكو رسوما جمركية وعقوبات. من جانبه دعا زيلينسكي الرئيس الأوكراني إلى نشر قوات أوروبية لا يقل عددها عن 200,000 عسكري لضمان أمن بلاده وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع موسكو. حذرت الأمم المتحدة من مخاطر تتهدد سلامة المدنيين في مدينة الفاشر، محذرة من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع، هذا فيما تتواصل المعارك بين هذه القوات وبين الجيش السوداني. سميرة والنبي.
كشفت مصادر عسكرية سودانية أن دفاعات الجيش السوداني أسقطت ما يربو عن 10 مسيرات انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع كانت تستهدف محطة معالجة الكهرباء في عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن تلك الهجمات لم تلحق أي أضرار بالمحطة، مما حال دون انقطاع خدمة الكهرباء في المنطقة. وعلى جبهة الخرطوم تمكن الجيش الحكومي من التقدم في وسط مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، سيطر على مواقع كانت تعرقل تقدمها. وأوضحت المصادر العسكرية أن هذه الخطوة تعزز من سيطرة الجيش على مناطق استراتيجية في العاصمة، مما قد يساهم في تعزيز الأمن واستقرار المنطقة. وتسيطر قوات الدعم السريع حاليا على كل دارفور تقريبا، كما استولت أيضا على مساحات شاسعة من منطقة جنوب كردفان، في حين ما زال الجيش الحكومي يسيطر على شمال البلاد وشرقها. أما الخرطوم الكبرى فمقسمة بين الطرفين، لكن الجيش الحكومي يسيطر على أكبر المناطق فيها ويحقق تقدما على جبهة المعارك ضد قوات الدعم السريع.
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الجزائر وقعت مذاكرة